أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وعلى صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جاء عن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في وصيته لشيعته: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر، وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله. صلوا في عشائركم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا شيعي، فيسرني ذلك. اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح، فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك. بمناسبة مرور ذكرى وفاة الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، نقتبس هذه الباقة من توجيهاته العطرة. إننا نجد في تراث كل إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام اهتماما مركزا على توجيه شيعته وأتباعه نحو حسن العلاقة مع الآخرين، ممن يعيشون معهم في المحيط الإسلامي. توجيهات أهل البيت لشيعتهم لم تقتصر على البناء العقدي ولا على تبيين المسائل الفقهية ولا على التوجيه الأخلاقي العام، وإنما نجد أن هناك تركيزا على توجيه الشيعة للتعامل مع من هم حولهم، بحيث لا يكاد يخلو تراث إمام من الأئمة عن توصيات وتوجيهات في هذا السياق وعلى هذا الصعيد. لماذا يؤكد الأئمة على هذه المسألة؟ حتى أنهم طلبوا من شيعتهم وشرعوا لشيعتهم أن يتجاوزوا عن بعض الأحكام الشرعية، حكم شرعي الأئمة يقول لك اتركه لا تلتزم به، إذا كان الالتزام بذلك الحكم يسبب تنافرا ومشكلة لك في المحيط الذي تعيش فيه، وهو ما يعبر عنه بمفهوم التقية وأحكام التقية، تأكيد على موضوع التقية. وإن كان هناك من الآخرين من حاولوا أن يشنعوا على الشيعة وعلى التشيع بمفهوم التقية، ولكن في الواقع هذا الموضوع من مفاخر الشيعة والتشيع وليس عيبا يشنع به عليهم، لأن التقية في حقيقتها تعني أن يحفظ الإنسان الانسجام في محيطه الاجتماعي وألا يعيش حالة التنافر في المحيط الذي يعيش فيه. هذا أمر يفخر به، خاصة وأن الفقهاء قد قسموا التقية إلى قسمين: تقية اضطرارية، يعني هناك خطر يقع عليك إذا قلت فكرة تعتقد بها أو عملت بحكم تؤمن به يقع عليك خطر، هذا تقية أيضا، هذا المورد الأول من موارد التقية. المورد الثاني الذي تحدث عنه الفقهاء استيحاء من النصوص التقية المداراتية، حتى لو لم يكن هناك خطر إذا كان التزامك بهذا الحكم الشرعي، إذا كان إعلانك لفكرة ما تسبب تنافرا بينك وبين محيطك تجعلك غير قادر على التعايش معهم حتى وإن لم يكن هناك خطر يتوجه إليك، هذا يطلق عليه تقية مداراتية. وهذا يبين حرص الأئمة على توفر أجواء الانسجام والتآلف في أجواء الأمة الإسلامية، وأن لا يكون الاختلاف في فكرة أو الاختلاف في رأي فقهي أو حكم شرعي سببا للتنافر. بالطبع يفترض أن أجواء الأمة تستوعب التنوع والاختلاف، الجو الطبيعي هو الجو الذي يتيح الفرصة، كل إنسان يعلن أفكاره ويلتزم بالأحكام الشرعية التي يؤمن بها من وحي مذهبه، هذا هو المفروض. ولكن ما يصنع المؤمن وما يصنع المؤمنون إذا كانوا يعيشون في أجواء لم ترتقي إلى هذا المستوى؟ كان هناك قمع، كانت هناك ضغوط، كانت هناك أحادية مذهبية مسيطرة، كما هو الحال في كثير من العصور التي كان أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم يعيشون فيها. فماذا يفعل الإنسان؟ هنا يأتي توجيه أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذه التوجيهات ومنها كلام الإمام الحسن العسكري له دوافع، له عوامل ينطلق منها. أولا لأن الأئمة عليهم السلام يريدون من شيعتهم أن يقتدوا بهم في أخلاقهم، أهل البيت كانوا قمة في الأخلاق في التعامل مع المسيئين لهم، وهذا لا يناقش فيه أحد، واضح جدا كيف كانوا قمة، كانوا يقابلون الإساءة بالحسنة. طيب الشيعي الموالي لأهل البيت ألا ينبغي أن يقتدي بهذه الأخلاق؟ هل هذه أخلاق جميلة أو سيئة؟ إذا كانت أخلاق جميلة لأئمتك فعليك أن تقتدي بها. الغريب أن بعض الناس في الحديث عن أخلاق الأئمة يذكرون هذه الرواية، في الممارسة يمارسون شيئا آخر البعض من الناس. طيب لو كان الإمام في مكانك هل كان يمارس هذه الممارسة؟ ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به، وليس فقط يعجب به وينبهر به. الأئمة كانوا يريدون من شيعتهم أن يقتدوا بأخلاقهم، وهم كانوا القمة في أخلاق التعامل حتى مع المسيئين لهم. وأكتفي هنا بنقل نص واحد عن أبي بكر الحضرمي وهو من أصحاب الإمام محمد الباقر عليه السلام، قال: قال لي أبو جعفر الإمام الباقر: إني أراك لو سمعت إنسانا يشتم عليا فاستطعت أن تقطع أنفه فعلت. يعني حماس عند زايد. الإمام يقول له: شوفك متحمس، حتى أنك لو سمعت شخصا يسب علي يشتم عليا فاستطعت أن تقطع أنفه فعلت. قلت: نعم. هو يعترف عند هذا الحماس. قال له الإمام: فلا تفعل. ثم قال الإمام: إني لأسمع الرجل يسب عليا وأستتر منه بالسارية، وإذا فرغ أتيته فصافحته. كأنه لم يقل شيء. يعني الإمام الباقر يقول لكل شيعي متحمس يريد أن ينفلت ويفقد سيطرته على أعصابه، يريد أن يقول له: أئمتك ما كانوا هكذا، أئمتك كانوا على درجة عالية من ضبط الأعصاب ومن الأخلاق القويمة، والأئمة يريدون من شيعتهم أن يقتدوا بهم. هذا أولا. ثانيا، الأئمة يريدون من شيعتهم أن ينقلوا رسالتهم إلى الناس. الشيعة حملة رسالة، يحملون أمانة، هي فكر أهل البيت، هي معارف أهل البيت، هي تراث أهل البيت، ويجب أن يوصلوا هذه الرسالة للآخرين. ولا يمكن أن صاحب رسالة يوصل رسالته بأخلاق جافة غليظة، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله لو كانت له غلظة وشدة في أخلاقه لما قبل الناس رسالته. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الأئمة يريدون لشيعتهم أن يصلوا إلى أفكار الناس، إلى عقول الناس، إلى نفوس الناس، وهذا لا يتم إلا بأفضل الأخلاق وأحسن الآداب. ثالثا، الأئمة يدركون آثار أجواء القمع التي يعيشها شيعتهم. الإنسان المقموع تحصل عند حالة توتر، حالة تشنج. إنسان بشر، حتى الحيوان أجلكم الله حينما يحاصر يكشر عن أنيابه. الإنسان بشر، إذا وجه بقمع، إذا وجه باضطهاد، إذا وجه بتمييز طائفي، إذا وجه بشاتم، بتكفير، بتبديع، هذه المواجهات التي يعيشها الشيعة تستفزهم، تدفعهم نحو الانتقام، تدفعهم نحو الراد على الإساءة. الأئمة يعرفون أن شيعتهم يعيشون هذه الأجواء، ولكنهم لا يريدون لشيعتهم أن يستجيبوا لأجواء الاستفزاز. يقولون لشيعتهم: نحن ندرك ما تعانون، نحن ندرك ما تعيشون، ولكن عليكم أن تضبطوا أعصابكم وألا تستجيبوا للاستفزاز. النصوص كثيرة، سبحان الله، يعني في تراثنا، في الكافي، في بحار الأنوار، في كل الكتب، أبواب، ليس حديث حديثين، عشرات أو مئات النصوص والأحاديث التي تتكلم عن حسن العشرة مع الآخرين وبالذات مع المخالفين، ولكن مع الأسف الشديد في بعض الأحيان يكون هناك تجاهل لهذه التوجيهات المتكررة وبأسانيد صحيحة ومتواترة في بعض نصوصها لصالح نصوص قد تكون نشأت لظروف معينة إن صح سندها. أنقل نموذجا عن الحسين بن سعيد عن أبي علي في حديث قال: قلت لأبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام: إن لنا إماما مخالفا. المسجد اللي في محلتنا الإمام اللي يصلي فيه مخالف، وهو يبغض أصحابنا كلهم، ينضح بالبغض للشيعة. انظر جواب الإمام، فقال عليه السلام: ما عليك من قوله، والله لئن كنت صادقا لأنت أحق بالمسجد منه، فكن أول داخل وآخر خارج، وأحسن خلقك مع الناس وقل خيرا. هذه توجيهات أهل البيت وهي منسجمة مع القرآن الكريم: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا هذا هو العامل الثالث، أن الأئمة إنما أكدوا على هذا الأمر على ضبط الأعصاب، لأنهم يدركون أجواء الاستفزاز التي يعيشها شيعتهم. من هنا فإن بعض الناس حينما تنهى عن بعض الإثارات يقول: هم لا يقصرون. والأئمة كانوا يعلمون أن هؤلاء ما يقصرون، والأئمة كانوا يرون أن شيعتهم يعانون أكثر مما يعاني الناس في هذه العصور، ولكنهم لم يطلقوا العنان للانفعالات عند أتباعهم وعند شيعتهم، وإنما قيدوهم بقيود أخلاق الدين وأخلاق الرسالة. العامل الرابع: الأئمة عليهم السلام كانوا يدركون أن هناك حالات من المزايدة والدفع للتشنج والغلو داخل الشيعة، وهذا أمر طبيعي في كل مجتمع من المجتمعات، يصير في ناس مزايدون، هناك أناس مزايدون. في بعض الأحيان يمكن يكون دافعهم سليم، يعني هو عنده قناعات، عنده أفكار، عنده مفاهيم، وفي بعض الأحيان لا، لأن حالة المزايدة تجلب أتباعا، تدغدغ عواطف الناس ومشاعر الناس، ولذلك يمارسون حالة المزايدة من أجل أن يكسبوا الأتباع، من أجل أن يجدوا مكانة، لكن على حساب مصلحة أهل البيت ومصلحة شيعة أهل البيت ومذهب أهل البيت. وهذا ما تحدث عنه الأئمة عليهم السلام. الإمام الرضا عليه السلام في حديثه المشهور والمعروف كما في عيون أخبار الرضا يخاطب أحد أصحابه ابن أبي محمود، قال: إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام: أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا. فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم سلبونا بأسمائنا. وقد قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهناك رواية أوردها الطبرسي في الاحتجاج، في كتاب الاحتجاج أورد كتابا خرج عن الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه ردا على الغلاة، كتبه لمحمد بن علي بن هلال الكرخي، قال: يا محمد بن علي، الإمام يكتب له في هذه الرسالة: قد آذانا جهلاء الشيعة. الإمام يقول: قد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم، في جهلاء ما يعرفوا الحقائق وفي ناس لا مو جهلاء يعرفوا، لكنهم حمقى لا يضعون الأمور في مواضعها وفي مكانها المناسب. قد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم، ومن دينه جناح البعوضة أرجح منه. ما عليك من مزايدته، ترى ما عنده دين حقيقي، جناح البعوضة أرجح من دينه، لكنه يؤذي أهل البيت بالمزايدة وبما يثير الآخرين ويثير الأعداء. وفي توجيه للإمام الصادق عليه السلام أورده الطوسي في الأمالي وفي بحار الأنوار: احذروا على شبابكم الغلاء. ليش شبابكم؟ لأن شاب عادة متحمس، عند حالة من الحماس والاندفاع فيستجيب مع الدعوات الانفعالية العاطفية. احذروا على شبابكم الغلاء لا يفسدوهم، فإن الغلاة شر خلق الله. وخاصة في هذا العصر أمتنا الآن تعيش ظرفا خطيرا حساسا يراد لها فيه أن تسقط في أوحال الحروب الطائفية والمذهبية. وكيف تستمر الحروب الطائفية والمذهبية؟ لا بد من وجود متطرف هنا ومتطرف هناك حتى تستمر المعركة. لازم في أوساط السنة إرهابيون متطرفون يكفرون الشيعة يسفكون دماءهم، لكن إذا بس هالطرف عند متطرفين ما تستمر المعركة، تنتهي بسرعة تعالج. حتى تدوم المعركة وتستمر لازم يكون في الطرف الآخر أيضا الناس يستفزون أهل السنة ويعطوا مبرر لهذه التوجهات الإرهابية. صحيح أن هذه التوجهات كانت موجودة ولا تزال موجودة، ولكنها تحتاج إلى وقود لكي تداوم نشاطها وعملها. تطرف هنا ورد فعل هناك هو الذي يبقي الأمة في أوحال هذه الحروب الطائفية والمذهبية. الواعون من أبناء الأمة سنة وشيعة عليهم أن يتقوا الله وأن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه ما يجري، أن يضعوا حدا لهذا التطرف من الجانبين من الطرفين، وأن ينشروا الفكر السليم، فكر التسامح، الألفة، الأخوة، المحبة، وأن لا يستجيبوا للاستفزازات. لا شك أن الطريق شائك والمسيرة وعرة والعقبات كثيرة، لكن زاد المخلصين هو ثواب الله والأمل في الله والثقة به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي الأمة من هذا الكرب العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وآله الأوصياء المرضيين، واكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.